www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم.
في ذلك الوقت كان شباب الحي قد تجمعوا في مجلس لهوهم كالعادة، ولكن هذه المرة كان الجو هادئا ساكنا، كلهم يفكر في هذا الأمر الذي طرأ. قطع أسامة السكون وقال لعماد: ألم يقل لك حسن إن دون الوصول إلى يحيى سبعة أبواب عليها سبعة أقفال من حديد؟ فقهقه وهو يقول: إنني أملك المفتاح الذي تتساقط أمامه جميع الأقفال، إنه المفتاح الساحر، المفتاح العجيب. ثم أشار إلى بيت ليلى وهو يقول: إنه المرأة. أخذ ماجد يحثه على قول المزيد: وكيف استطعت الحصول على الرقعة؟ ألديك علاقة معها؟ تنهد عماد بحسرة وهو يقول: يا ليت، أكثر من 4 سنوات وأنا أحاول اصطيادها ولكن دون جدوى. ليلى هذه فتاة عجيبة غريبة، إنها تريد كل الناس يجرون خلفها بشوق ثم تتركهم يتبعون سرابا. لا أدري لماذا، لأنها من عائلة عريقة وأبوها مليونير، أنا كذلك أبي مليونير، لماذا تعذبنا بالحب والشوق؟ أهي من النوع الذي يتلذذ بتعذيب الغير؟ انتبه عماد لنفسه، فقد أسرف في سرد ما يجيش بخاطره، خاصة وهو يرى ملامح الحضور تتغير، فكلهم هذا شعور. قاطعه حسن قائلا: كيف استطعت الحصول على الرقعة؟ فقال عماد: سائقهم البنغالي صديقي منذ 3 سنوات، فعندما كنت ألاحق ليلى كان يعطيني أخبارها الخاصة مقابل مبلغ من المال. أخذ ماجد يضحك وهو يصفق ويقول: كل هذا من ورائنا يا فاشل. تابع عماد كلامه، ولكني يئست منها نهائيا، وبقيت حسرة الشوق تأكل قلبي كما تأكل قلوبكم يا مغفلين. وأخذ يضحك وهو يشير إلى ماجد قائلا: أتظن أن رسائلك الغرامية لها كانت تؤثر فيها؟ كانت تسجرها في النار يا روميو. ثم ارتمى على الأريكة وهو غارق في الضحك. احمر وجه ماجد ثم قال: كيف علمت ذلك؟ فقال عماد: من السائق البنغالي. ضحك الحضور واستمروا في أحاديثهم وضحكهم حتى أصبح الصباح، وارتفع صوت المؤذن من المسجد القريب يدعوه. فتنهد حسن وقال: هذه ليلة من عمرنا خسرناها. وخرج القوم فردا فردا، وكان خروجهم بعد صلاة الفجر بقليل، وسلك كل منهم طريقا غير الذي سلكه صاحبه. خرج يحيى من بيته القريب من شاطئ البحر قبل نداء الفجر، وسار في طريقه إلى المسجد. هذه صفحة جديدة قد انفتحت من سجل الوجود، هذا يوم جديد. إنه يستمع إليه وكأنه يتحدث إليه حديث الروح إلى الروح: أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود. كانت الرياح باردة وشديدة تمزق بعض الهدوء المخيم على الكون، وقد أحاطت بالقمر دائرة بيضاء واسعة تحميه من هوج الرياح. كان يحيى يسير ولسانه لا يفتر عن ذكر الله، كان يشعر بجلال منظر الكون وبرهبته تسري في كيانه. هذا المنظر يذكره بالآخرة، كل شيء في هذا الوقت يذكره بالآخرة: البيوت الساكنة الساكتة، والنوافذ المغلقة، والشارع الصامت. وترامى إلى سمعه من جهة البحر صوت رجل ركب زورقا وراح يضرب بمجدافه وينشد نشيدا حزينا تتجاوب أصداؤه مع أمواج البحر وتحمله الريح الباردة، ويستمع إليه الكون في صمت خاشع. كان يعزف على أوتار قلبه وهو ينشد قائلا: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني.
إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني.
إذا ما قال لي ربي
أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني الله باب العفو باب واسع هو للأولى عكفوا على الأوزان وبرحمة الغفار أطلع أن أرى أبدا بعيدا من عذاب
قال لي يا ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني إذا ما قال لي يا ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني.
ومضى يحيى يستمع إلى حديث الفجر المضمخ بأنفاس الآخرة وتعجب كيف ينام الناس في هذا الوقت، كيف لم ينهضوا فيرتشفوا من سر الصباح حياة تعمر حياتهم ونورا يضيء نفوسهم وحكمة تضعهم على باب الحقيقة الخالدة التي كتب عليها بمداد السماء: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في هذا السكون الشامل والمنظر الرهيب وصوت الفتى الحزين تذكر يحيى حديث الشيخ عن الآخرة، كان ينصت إليه بكل جوارحه، والشيخ يصف الآخرة وصفا كأنه رآها بعينيه، كأنه اطلع على كل ما فيها ثم جاء يحدثهم عنها، ولسان حاله يقول:
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
لم يرى يحيى الشيخ يبكي في يوم من الأيام ولا يخرج عن حاله، ولكنه كان يشعر من خلال صوته، من اهتزاز نبراته، من شدة تأثره، كأن الدموع تنزل من عين قلبه، كأنه يبكي بصمت. أما هو الشاب المرهف الرقيق الحس الذي يتفجر قلبه بالعواطف فلا يستطيع أن يتمالك نفسه من البكاء. كان حديث الشيخ يبدأ بعد صلاة الفجر، وكان لا يزيد على دقائق معدودات، كان يهز القلوب يملأها إيمانا ويحرك النفوس إلى طاعة الله ويثير الهمم إلى السير في طريق الفلاح. كان يبدأ حديثه هادئا هدوء الفجر، طريا نديا جميلا جديدا، جادا لا يتكلف ولا يأتي بالغريب ولا يذهب مذاهب بعض الوعاظ والدعاة الذين يتشدقون بالألفاظ الممتلئة ليوصفوا بالفصاحة. كانت كلماته تسري إلى نفوس تلامذته فتنجذب إليه، تهفو لسماعه، ترغب في المزيد. يود الواحد منهم لو يقول له: لا تتوقف يا شيخ، لا تنهي حديثك الشيق، ولكنهم لم يكونوا يقولونها، لأنهم يعلمون أن الشيخ يرى أن ما حدثهم فيه الكفاية وسوف يواصل حديثه غدا وفي مثل هذا الوقت. كانت قراءة الشيخ وهو يؤم المصلين حزينة مترسلة، وفي صوته رعشة تهز القلوب. كان الجو في هذا المسجد المبارك ممتلئا إيمانا وخشوعا وسكينة وطمأنينة. وبعد صلاة الفجر جلس الشيخ يتحدث عن يوسف الصديق، الفتى الذي ضرب مثلا أعلى في الصبر عن المرأة المغرمة العاشقة الولهى، وأخذ يصف عفته وثباته وخشيته لله ومراقبته له. ومما يزيد في تأثير حديث الشيخ مكانته في نفوس شباب المسجد، وسطوع حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه، كانت عيونه تنطق بالحب لكل واحد منهم، كان يشعر كل واحد بأنه يهتم به وحده دون غيره، يهتم بشؤونه وشجونه، فتنفتح نفس الأخ فيصارح الشيخ بما لم يصارح به أحدا من الخلق، والشيخ يصغي إليه ثم يشير عليه ويأخذ بيده يعينه على مواصلة السير في قافلة الإيمان. في عصر الثلاثاء ذهب يحيى إلى عيادة الدكتور خالد السلطان بسبب ألم في معدته، وجلس في صالة الانتظار قرابة نصف ساعة ينتظر دوره في الدخول. كان يقرأ خلالها في كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس رحمه الله. كان يحيى قد أشرع مركبه مبحرا مع ابن النحاس في بحر التضحية والبذل والفداء، وبدت على وجهه علامات التأثر، خاصة عندما قرأ قصة صاحبة الشكال وأم إبراهيم. وبينما هو منسجم مع أسلوب ابن النحاس الرائع، إذ بمفاجأة لم تكن.
قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.